من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد الجواب عن دليل المانعين من حجية الخبر من الأخبار، وهذه الأخبار التي قال المصنف إنها بالغة حد التواتر، أخبار اعتبار العلم فيما يجيء عنهم أو العرض على الكتاب، طائفتان. الطائفة الأولى قلنا هي خبر واحد فلا تصلح للاستدلال على المنع عن حجية خبر الواحد، وهي بالتحديد كاتبت داود بن فرقد. الطائفة الثانية أخبار العرض على الكتاب هي أيضا على طائفتين، الأولى ما دل على طرح ما يخالف الكتاب، الثانية ما دل على طرح ما لا يوافق الكتاب. أما الطائفة الأولى فكنا في صدد الجواب عنها وقلنا إنها لا تدل عن المنع على المنع عن الخبر الذي ليس مضمونه في الكتاب، لأنها بلسان طرح ما خالف، وليتحقق المخالفة يفترض أن يكون ما جاء في الخبر من مضمون موجودا في الكتاب مع تنافي دلالتي الخبر والكتاب فيه، فيقال هذا خالف الكتاب. وأما خبر ليس مضمونه في الكتاب فلا يقال إنه خالف الكتاب، وغاية ما يقال إنه لم يوافق الكتاب، فلا يشمله هذا الطائفة، تشمله الطائفة الثانية. لكن كانت هناك محاولة للحفاظ على عموم طائفة الأمر بطرح المخالف حتى لمثل ما لا يوجد مضمونه في الكتاب، بمنع الصغرى، وأنه ما من واقعة ليس حكمها في الكتاب، وبالتالي ما من خبر يمكن أن يجيء بشيء ليس حكمه ومضمونه في الكتاب، ولو كان استفادته من الكتاب بالعموم، بمثل هذه العمومات البالغة من السعة حدها، كعموم خلق لكم ما في الأرض جميعا، إنما حرم عليكم أربع كذا وكذا مثلا، الدال بمفهوم الحصر على تحليل أو حل كل ما سوى ذلك، فما جاءك من خبر يدل على حرمة شيء من الأشياء غير هذه الأربعة مثلا يكون مخالفا للكتاب، لأن في الكتاب بالعموم أن حكم بقية الأشياء الحل، فإذا دل الخبر على حرمة شيء من ذلك فقد خالف. فبهذا البيان يكون كل خبر حتى ما تصورت أنت أن مضمونه ليس في الكتاب مضمونه في الكتاب، وهو مخالف للكتاب وداخل تحت هذه الطائفة، فلا يبقى شيء من الأخبار، أخبار الآحاد، تصلح للعمل والحجية. وهذا هو عبارة أخرى عن أن الأخبار الآحاد ليست بحجة، كل مخالف للكتاب ممنوع عنه، منهي عنه، ما سوى ذلك والموافق للكتاب، والموافق للكتاب لا فائدة في حجيته وليس محل نزاع، إذ يستغنى بالكتاب المفروض في مورده عنه، فلا يبقى شيء مما هو محل النزاع إلا وهو منهي عن الأخذ به بمقتضى هذه الطائفة. هذا الكلام الذي ساقه المصنف في صورة إن قلت أجاب عنه بجوابين، كنا بصدد بيان الجواب الأول، وباختصار أنه لا تعد المخالفة لظاهر العموم مخالفة للكتاب حتى تدخل في هذه العمومات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب. لماذا؟ لأننا نعلم بعلم يقيني بصدور أخبار كثيرة عن الأئمة عليهم السلام مخالفة للكتاب بهذا النحو، مخالفة لعموم الكتاب، تخصيصات كثيرة وردت عن الأئمة، نعلم يقينا بهذا المعنى. حينئذ يعني لو عد مثل هذا من المخالفة للكتاب لكانت هذه من حيث الصغرى كلها مخالفة، لكن غاية الأمر يجوز العمل بها أو يجب الأخذ بها، لأن المفروض أننا علمنا يقينا بصدورها عن الأئمة، ونتيجة ذلك هي التخصيص في أخبار المنع عن أخذ بالمخالف. يقول لا تأخذ بمخالف الكتاب إلا هذه الأخبار الكثيرة التي علمت صدورها عن الأئمة فإنها مخالفة، ولكن خذ بها. والتخصيص لا مجال له في أخبار الأمر بطرح المخالف للكتاب، لأن لسان هذه الأخبار آب عن التخصيص كما بينا سابقا. وكيف يمكن أن يقال بالتخصيص في مثل ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف، الذي ظاهره أن مجرد عدم الموافقة يعني المخالفة هنا بمجردها ومن حيث هي تمام الموضوع للحكم بالزخرفية، فكيف يصح معه أن يقال بعد ذلك إلا هذا وذاك وذلك من المخالف أو غير الموافق فإنه ليس بزخرف؟ إذن ليس الحديث الذي لا يوافق أو الذي يخالف لمجرد أنه غير موافق أو مخالف هو زخرف، ولا يكفي في الحكم عليه بالزخرفة مثل ذلك، ولا ينبغي إطلاق مثل هذه القاعدة العامة، هذا إبطال لهذه أن تقول إلا في هذه الموارد. شبيه الأحكام العقلية كما بيّنت، إذا استقل العقل بأن الخبر المخالف للكتاب هو باطل واقعا لا يمكن أن يقول بعد ذلك إلا هذا المخالف. هنا كذلك، لماذا هو لا يمكن أن يقول؟ لأن المناط بحسب نظره هي المخالفة، وتمام الموضوع للحكم بالبطلان مخالفة الكتاب، وهذا موجود في كل مخالف، فلا يمكن أن يقول هذا المخالف لا بأس به ذاك هو الباطل، ما دام الموضوع والمناط للحكم واحد وموجود في الكل، والعقل يدرك وجوده في الكل فيحكم في الكل. من هذا القبيل هذه الضوابط العامة الملقاة، كل حديث، شوف كل حديث هكذا النص لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، من يقول هذا يقصد أن المخالفة من حيث هي مناط الزخرفية والبطلان، فليس معه مقبولا عرفا أن يعود ويقول بعد ذلك ماذا إلا هذا المخالف وذاك وذلك أو هذه المخالفات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام فهذه ليست بزخرف، هذا غير مقبول. إذن قل من الأول أنه الذي هو زخرف ليس المخالف من حيث، بل مخالف خاص، مخالف بقيد بخصوصية بزيادة، مع أنه لم يقل هذا. إذا لم يقل هذا إذن كل ما يجي بعد ذلك من استثناء وتخصيص ينافيه، واضح كيف؟ ينافي ما هو الموجود. فهذه أدلة لا تقبل التخصيص وتأبى عنه، فإذن لا يمكن الالتزام فيها بالتخصيص، ولا يمكن الالتزام بما يؤدي إلى التخصيص. ما الذي أدى إلى التخصيص؟ حمل المخالفة في هذه الأخبار على مثل المخالفة لظاهر العموم فيبطل هذا الحمل، ويكون هذا دليلا على أن المخالفة لظاهر العموم ليست مخالفة. من جملة ما يدل أيضا على أن المخالفة بالعموم والخصوص لا تعد مخالفة أخبار دلت على أنه يصدر عن الأئمة عليهم السلام ما فيه بيان حكم شيء ليس في الكتاب والسنة حكمه، بحيث تدل هذه الأخبار على أن هناك أشياء وموارد لم يتعرض الكتاب والسنة النبوية الشريفة لحكمه، وإنما حكمه يبينه الأئمة. وإذا كان هكذا فهذه تدل على أن هذه العمومات الموجودة في الكتاب لا يراد بها عمومها على ساعته، لأنه لو كان يراد بها عمومها على ساعته حسب ما ادعى هذا القائل لكان حكم كل شيء موجود في الكتاب، مع أن هذه الرواية تقول هناك ما ليس حكمه في الكتاب وإنما الأئمة يبينون. واضح؟ فللمحافظة على دلالة هذه الأخبار وأن الأئمة يبينون ما ليس في الكتاب، نقول إذن هذه العمومات لا تريد كل شيء ولا تشمل كل شيء، إذن ليس كل شيء، ما دام لا تشمل كل شيء ليس كل شيء حكمه في الكتاب، لأن أنت استندت في إشكالك حتى تقول ما من شيء إلا ويمكن استفادة حكمه من الكتاب استندت إلى هذه العمومات الواسعة. لما خربنا شمول هذه العمومات الواسعة لكل شيء لم يبقى مستند لهذه الدعوة أنه ما من شيء إلا ويستفاد حكمه من الكتاب، إذن يكون شيء ليس حكمه موجودا في الكتاب. فإذا ورد من الأئمة أخبار في أمثال هذه الأشياء الذي ليس حكمه في الكتاب إلا في هذه العمومات، وقد عرفت أن هذه العمومات لا تدل، إذا جاء من الأئمة مثل هذا لا يكون مخالفا للكتاب، لأن المخالفة لظاهر هذه العمومات قد بينا ليست مخالفة الكتاب، لأن ليس في هذه العمومات حكم كل شيء ومنه هذا، حتى يكون ورود الخاص هنا مخالفا للكتاب. واضح كيف؟ هذا هو جوابه الثاني. بقي أن نقرأ بعض هذه الأخبار ونوضح دلالتها ثم نتمم هذا الجواب الأول. تتميم الجواب، لأن قراءة الأخبار نقرأها إن شاء الله من قراءة المطلب عموما، لكن تتميم الجواب هو بالقول أنه بهذا البيان الذي ظهر لك منه أن المخالفة لظاهر العموم أو إطلاقه أيضا بورود خاص أو مقيد في الأخبار، هذا لا يعد مخالفة للكتاب، هذا قد ظهر لك منه أنه لا مانع من العمل بالخبر الخاص أو المقيد في مقابل العموم أو الإطلاق الكتابي، الذي هو عبارة أخرى عن تخصيص الكتاب بالخبر وتقييد إطلاقه به، لا مانع من هذا. إذا كان وجه المنع عن مثل هذا التخصيص والتقييد ما ذكره الشيخ في الاستدلال على المنع بهذه الأخبار، الشيخ في مقام الاستدلال على المنع تمسك بهذه الأخبار، أخبار الأمر بطرح ما خالف الكتاب، قال هذه الأخبار دالة على لزوم طرح ما خالف الكتاب تمنع من تخصيص خبر الواحد للكتاب. لماذا؟ لأن تخصيص خبر الواحد بالكتاب للكتاب هو مخالفة لظاهر الكتاب وأخذ بالمخالف للكتاب ومخالفة لهذا الأمر الوارد في هذه الطائفة من الأخبار، هذا هو مستنده. إذا كان هذا هو مستنده فقد ظهر بطلان هذا المستند، ليس الأخذ بالخاص الخبري في مقابل عموم الكتاب أخذا بما خالف الكتاب، لأن المخالفة من الخاص لعموم الكتاب ليست من المخالفة المنهي عنها، ليست من المخالفة أصلا، لعدم اشتمال هذه العمومات على حكم كل شيئين. إذن إذا كان هذا هو المستند فقد ظهر بطلان هذا الدليل، وأنه لا مانع من هذه الجهة من الأخذ بعمومات أو من الأخذ بالخصوصات في مقابل عمومات الكتاب. كذلك إذا كان الوجه في المنع عن تخصيص الكتاب بالخبر ما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إنما هو الإجماع، قال ومورد هذا الإجماع على المنع من العمل بخبر الواحد مورده استعمال خبر الواحد حيث لا دلالة أخرى، بله. الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد والإجماع. ما ورد الإجماع على وجوب العمل خبر إذا استعملته لم يكن هناك دلالة أخرى تستعملها بدلا عنه. استعمال الخبر في المورد الذي لا دليل لا دلالة أخرى تستعمل بدلا عن الخبر، هذا مورده. حينئذ يقول في موارد وجود العموم الكتابي وكون الخبر خاصا لا يجوز الأخذ بالخبر وتخصيص الكتاب. لماذا؟ لأنه لا دليل على جواز العمل بالخبر هنا، إذ الدليل الإجماع وهو دليل لبي، ومورده استعمال الخبر حيث لا دلالة، والدلالة هنا موجودة وهي عموم الكتاب، فلا يكون هذا المورد معلوم الشمول للإجماع، ولا يعلم دلالة دليل آخر فيه على الأخذ بخبر الواحد. فإذا لم يكن دليل كان بحكم ما لا ما الدليل دل على عدمه، يعني إذا لم يكن دليل على الاعتبار في المورد كان كأنه دل الدليل على عدم الاعتبار، لأن الأصل عند عدم الدليل ماذا؟ هو عدم الحجية وعدم الاعتبار، فيمنع الأخذ بالخبر مع وجود دلالة العام من الكتاب، هكذا قال. هذا أيضا قد ظهر الجواب أو التأمل في هذا الواجع، فإن العموم القرآني ليس دلالة في هذا المورد حتى يترك لأجله استعمال الخبر. يعني سلمنا معك أن الدليل على وجوب العمل بالخبر الإجماع الذي مورده وموضوعه الخبر حيث لا دلالة من القرآن من غيره، ها؟ يعني السنة القطعية أو القرآن، الخبر الذي لا دلالة أخرى يعمل بها معه، هذا مورده سلمنا. لكن ما نحن فيه ليس من صغريات ذلك، عندما يكون الخبر خاصا والقرآن عاما هذا ليس من صغريات الخبر الذي معه دلالة على خلافه بحيث يخرج عن معقد الإجماع، ولأن العموم ليس دلالة في هذا المورد، إذ قد عرفناك أن هذه العمومات لا تصلح للدلالة على حكم كل شيء، ولا يصح أن يقال معها إنه ما من شيء إلا وحكمه موجود في الكتاب كما بيناه في ذلك الجواب. هذا تتمة الجواب. نقرأ ونقرأ ما دل من الأخبار على أن الأئمة يبينون حكم شيء ليس حكمه في الكتاب والسنة. قال: ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية، وإذ بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما في الكتاب والسنة. هذه الأخبار تخالفها، تقول هذه تبين ما ليس حكمه في الكتاب والسنة، إذن لابد أن ترفع يدك عن دلالة العموم وتقول حتى تحفظ هذه الأخبار: ليست هذه العمومات دالة على كل شيء حتى تكون كل الأشياء أحكامها في الكتاب والسنة. فمن تلك الأخبار ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكان فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني يعني ولا آية من كتاب الله فما قال أصحابي. إذن هناك شيء لا يكون فيه لا سنة ولا كتاب، هذا ما حكمه؟ ما قال أصحابي فقولوا به في هذا المورد، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي، وهكذا بأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي رحمة لكم. طيب يا رسول الله، من هم أصحابك هؤلاء؟ يعني كل من يصدق عليه صحابي حسب هذا الاصطلاح الطايح الحاض، كل من رآه أو ما أدري ماذا، لعل بعد قليل كل من سمع به مثلا في يوم من الأيام يعني في زمانه، يقول لا. قيل يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال أهل بيتي، هؤلاء أصحابي، أصحابي أصحاب علمي. على كل بينت لك ما المقصود باختلاف أصحابي رحمة من شرح وتوجيه للصدوق في معاني الأخبار. فإنه صريح في أنه قد يرد من الأئمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنة، ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة. هو يقول ما لم يوجد حكمه في الكتاب والسنة من الخبرين ردوه، اتركوه، لا تأخذوا به. إذن هذا يفترض أن هناك ما يجيء حكمه في الأخبار مما لا يكون في السنة والكتاب بيان حكمه. هذا اتفق أن ابتلي بالمعارض، رجح صاحبه على حسابه، لكن المهم أنه يدل على أنه قد يجيء الخبر بما ليس في الكتاب والسنة، مثل ما رواه في العيون عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي عن الميثمي، وفيها فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، إلى أن قال وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال وما لم تجدوا في شيء من هذه، يعني من السنن، وطبعا لم تكونوا وجدتموه أولا في الكتاب، يعني هو لا في الكتاب ولا في السنن، فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك. إذن الخبر الذي يدل على ما ليس فيهما ردوا إلينا علما. إذن مفروض الكلام التعارض بين خبرين أحدهما جاء بما ليس في الكتاب والسنة حكمه. والحاصل أن القرائن الدالة، سئل الآن ذكرنا قرائن، أولا ذكرنا أنه يلزم التخصيص، ثانيا يعني دليل هذا، ثانيا ذكرنا هذه الأخبار التي تدل على أنه يجيء على الأئمة ما يبين حكم ما ليس في الكتاب والسنة حكمه. لأن أقول لك هي كثيرة، القرائن على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه، هذه قرائن كثيرة تظهر لمن له أدنى تتبع. من جملة تلك القرائن، لأن المصنف قال كثيرة وهو لم يذكر إلا واحدة مثلا، لأن الأول دليل، الثاني قرينة مثلا من الألفاظ، ألفاظ الأخبار، فنذكر واحدة أخرى من جملة تلك القرائن ما ورد في بعض الأخبار من أن الله تعالى سكت عن بيان بعض الأحكام ولم يبينه في الكتاب. ما معنى سكت؟ لم يبينه في الكتاب. فلا تقل لي ما من شيء إلا وفي الكتاب تبيانه، إن هذا قلنا تبيان لا يعرفه إلا عالم الكتاب. نحن نتحدث عن البيان القرآني الذي باستطاعتنا فهمه وتلقيه من الكتاب، واضح؟ وإلا هذا يعني يكون إشكال على الكل لا على خصوص هذا. على كل، الأخبار التي تدل على أن الله تعالى سكت عن أشياء ولم يبين حكمها في الكتاب، هذه تدل بالتالي على أنه يمكن أن يرد في الأخبار، لأنه لابد أن يتمم بيان الأشياء إلى آخر الأئمة على الأقل، يمكن أن يرد في الأخبار عن الأئمة ما يبين به حكمه ما ليس حكمه في الكتاب، ما سكت عن بيان حكمه في الكتاب. طبعا أخبار إن الله سكت عن أشياء يمكن أن تشمل أحكام وغيرها، لكن مقصودنا الأحكام فقط، لأن محل الكلام يرتبط بالأحكام. ومن هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار. يجي واحد يتأمل في التخصيص هذا ضعيف، بل يجي واحد يمنع من التخصيص لهذه الأخبار هذا ضعيف، بل منعه، بل ضعف منعه، منع التخصيص لأجل هذه الأخبار، كما عن الشيخ في العدة، أو المنع لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعمال الخبر فيما لا يوجد فيه دلالة، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. يريد من الدلالة القرآنية ما يشمل مثل العموم، يعني والعموم القرآني دلالة قرآنية، فيسقط وجوب العمل بالخبر. نقول قد ظهر البطلان، القرآن عمومه ليس دلالة، لأن ليس يراد بهذه العمومات بيان كل شيء، وإلا كيف يجيء من الأئمة شيء ليس فيها بيانه. وأيضا القرينة والدليل الأول مثلا، هذا كله في الجواب الأول عن الطائفة الأولى، طائفة الأمر برد وطرح ما خالف الكتاب. الجواب الثاني أن نقول سلمنا أن العمومات المذكورة خلق لكم ما في الأرض جميعا ونحو ذلك هي دالة على حكم المورد، كل مورد لها من السعة ما يشمل كل شيء، فما من مورد كما قلت إلا ويمكن استفادة حكمه من هذا العموم. بالتالي ما جاء من خبر خاص في مورد بحكم يكون مخالفا للكتاب، مخالفا لهذا العموم الكتابي، سلمنا هذا. لكننا ننقل الكلام إلى الموارد الكثيرة من المعاملات والعبادات التي لم يرد فيها من القرآن عموم يدل على حكمها. شوف، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني دال على حلية كل شيء، جيد، لكن هذا لا ربط له بالمعاملة وتركيبها أجزاءها وشرائطها، بالعبادة وتركيبها أيضا، واضح؟ فننقل الكلام إلى هذه الموارد، العبادات والمعاملات التي لم يرد فيها من القرآن عموم يدل على حكمها في كل الموارد، بلحاظ كل الأجزاء والشرائط والموانع، وجودا وعدما، ذكرا ونسيانا، عمدا وخطأ مثلا، ليس هناك آيات تبين هذه الأحكام كلها، وليس هناك إلا آيات إما مجملة وإما مطلقة. ليش يقول إما مجملة وإما مطلقة؟ لأن هذه الآيات التي ترد في المعاملات وفي العبادات تستعمل ألفاظ المعاملة أو العبادة، تقول أحل الله البيع، أقيموا الصلاة وأمثال ذلك، وهناك نزاع تعرفونه في أسامي العبادات والمعاملات، هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أم موضوعة للأعام من هو من الفاسد؟ خب، على القول بالوضع لخصوص الصحيح تصبح هذه الآيات من المجملات، على القول بالوضع للأعام تصبح من المطلقات، ولذلك ذكروا في محله الثمرة بين القولين، أنه على الصحيح يقع الإجمال في الخطاب، لكن على الأعام لا يكون إجمال. كيف؟ على الصحيح يقول مثلا أحل الله البيع، موضوع لفظ البيع فيه لخصوص الصحيح، هو كيف يصبح مجملا؟ لأن في موارد إذا أحرزنا شيئا أنه من البيع الصحيح لاشتمال على كل ما يعتبر أو يحتمل اعتباره، فهذا حتما معلوم الدخول في الآية، لكن هذا من القدر، من باب دخول القدر متيقن. أما نفس معنى الصحيح البيع في الآية، ما دام معناه الصحيح فكل ما شك في أنه بيع صحيح أو لا لا يعلم دخوله في الآية، فتصبح الآية مجملة، لا يعلم شموله لكل ذلك أو اختصاصها بما تيقن أنه بيع صحيح، تصبح مجملة. لأن المفروض على الوضع الصحيح دخالة الشرط والجزء المعتبران في التسمية، دخالة الشرط والجزء المعتبران في الصحة دخالتهما في التسمية، مفروض الوضع للصحيح، فما كان دخيلا في الصحة دخيل في التسمية أيضا. فإذا شككت في دخالة شيء في الصحة، هذا شرط، هذا جزء، يعني هذا معتبر في صحتها أم تصح من دونه، فقد شككت أيضا في التسمية، هنا يصدق بيع أو لا يصدق؟ إذا كان يصدق تصبح الآية معلومة المعنى والسعة والشمول لهذا، لكن إذا لا يصدق بعد لا يصدق، إذا ترددنا لا نفهم معنى الآية وهو الشمول وعدمه، فلذلك يقع الإجمال بخلاف على القول بالوضع للأعم. وهناك مع الإجمال لا يمكن تمسك بالإطلاق، لأن تمسك بالإطلاق فرع إحراز أصل الصدق، حتى أقول بإطلاق أكرم العالم وشموله لهذا المورد لابد أن يكون هذا المورد عالما، فنقول قال أكرم العالم ولم يقيد مثلا بالعادل، فيشمل هذا العالم ولو كان فاسقا، لكن لابد من إحراز أصل صدق العنوان، عنوان العالم. أما إذا كنت لا أدري هذا عالم أو لا فلا أتمسك بالإطلاق ولا معنى له، هنا يصبح المقام من قبيل الثاني، عندما لم أعرف هذا صحيح أو لا، لم أعرف أنه بيع أم لا، لأن البيع هو الصحيح من البيع لا أكثر، فالشك في الصحة يساوي الشك في الصدق، فإذا شككت في الصدق لا أستطيع أن أقول قال أحل الله البيع وهذا بيع، التمسك بالإطلاق كبرى وصغرى، هذا بيع وهو قال أحل الله البيع فيكون هذا حلالا، نقول صدق هذا بيع غير صحيح، الصغرى غير محرزة، مع التفسير بالصحيح يصبح هكذا مجملا ولا يصح التمسك بالإطلاق، بخلاف على الوضع للأعم يكون الصدق محرزا، لأن مهما شككت في اعتبار شيء من شرط أو جزء في الصحة فغاية الأمر أنه مع عدم وجوده يكون فاسدا واقعا، الآن لا أعرف هذا معتبر أو لا، وفي أسوأ الأحوال مع عدم وجوده يكون فاسدا واقعا، لكن المفروض الوضع للأعم والصدق على الفاسد أيضا، فعنوان البيع في الآية يكون على هذا التقدير معلوم الصدق على هذا المورد المشكوك اعتبار شيء فيه سواء كان للصحة أو للفساد لا يهم، الصدق معلوم، فنقول هو قال أحل الله البيع وخاطبني بالبيع وشرع البيع، هذا بيع حتما، هذا بيع على كل تقدير، اعتبر هذا فيه، لم يعتبر هذا بيع على كل حال، إذا كان هذا بيعا على كل حال دخل في العنوان فيصح تركيب هذا القياس ويقال هذا بيع وهو قال أحل الله البيع يعني وكل بيع حلال فهذا حلال. إذن هذه الآيات لم تبين أحكام العبادات والمعاملات من حيث اعتبار هذه الأجزاء والشرائط مطلقا أو في بعض الأحوال، وليست تعد بالقياس إليها إلا إما مجملة كما على الوضع للصحيح أو مطلقة كما على الوضع للأعم، وعلى التقديرين لا يكون محيص عن الأخذ بما جاء في الخبر، بمعنى أنه لا يكون ما جاء في الخبر مخالفا لهذه الآيات، أما على الأول يعني الإجمال المرتكز على الوضع للصحيح فواضح، لأن هذه مجملة لم يكن فيها بيان هذا المورد الذي جاء به الخبر، إجمال مقابل البيان، مجملة يعني ليس فيها بيان، فليست تبين حكم المعاملة أو العبادة حتى يكون ما جاء من حكم إحداهما في الخبر مخالفا لهذه الآية، فلا مخالفة. وأما على الثاني، ثاني يعني على الإطلاق، المرتكز إلى ما؟ إلى الوضع للأعم. هناك بيان وصح التمسك بإطلاق، انعقاد إطلاق من جهة الوضع للأعم. على هذا أيضا نقول لا مجال إلا للأخذ بالخبر، لأن غاية ما يلزم هنا من الأخذ بالخبر مثلا إطلاق الآية يدل على عدم اعتبار العربية مثلا أو الماضوية، فإذا جاء الخبر يقول لا بد من العقد بالعربية أو بالصيغة الماضية، فهذا تقول يخالف. نقول غاية ما يلزم هنا أن يكون الخبر مقيدا لإطلاق الكتاب، واضح؟ لا أكثر من هذا. ولئن سلمنا معكم، لذلك أنا صدرت هذا الجواب مع أنه ليس في عبارة المصنف في أول الكلام، صدرته بقولي سلمنا أن المخالفة لظاهر العموم مخالفة للقرآن. ولئن سلمنا معكم أن المخالفة لظاهر العموم مشمولة بأخبار الأمر بطرح المخالف مخالفة للقرآن صغرويا ومشمولة لتلك الأدلة، فلا نسلم أن تقييد إطلاق الكتاب مخالفة الكتاب بالتقييد والإطلاق هي أيضا من المخالفة التي تدخل تحت تلك الأخبار، بل نمنع، لا نسلم بل نمنع، نقول هذه ليست مخالفة. والفرق أن العموم دلالة مستندة إلى لفظ الكتاب، لفظ الكتاب عام. ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ قلت مرة، ما أدري في هذا الدرس أو في غيره، قلت قد يكون العموم بمعنى الشمول والاستغراق مستفادا من اللفظ فيسمى عموما، وقد يكون مستفادا من مقدمات الحكمة فيسمى إطلاقا. يعني المنشأ عموم أو إطلاق، لكن النتيجة المستفادة على كل تقدير الاستغراق، لأن المقصود من العموم هنا الاستغراق ومن الإطلاق البدلية كما هو في الإصطلاح. في الإصطلاح العموم يعني الشمول والاستغراق، الإطلاق يعني الإرسال والشيوع أي البدلية، واضح؟ ليس هذا المقصود، مقصود الاستغراق في الكل، لكن مرة مدرك هذا الاستغراق اللفظ مثل أكرم العلماء أو كل عالم، ومرة مدركه الإطلاق مقدمات الحكمة مثل أكرم العالم المفرد المحلى باللام بناء على رأي المعروف أخيرا ليس موضوعا لإفادة العموم، فليس العموم استفاد من اللفظ، ولكن من كونه في مقام البيان مع انعقاد سائر مع تمامية سائر المقدمات وانعقاد الإطلاق، نقول قال أكرم العالم ولم يقيد بحصة خاصة عادل وكذا، فيشمل كل من العادل والفاسق، فيفيد العموم بالإطلاق، واضح؟ ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ حتى قلت سلمنا أن مخالفة العموم مخالفة للكتاب، لكن مخالفة إطلاق الكتاب ليست مخالفة للكتاب. يقول الفرق أن العموم دلالة لفظية، دلالة مستندة إلى لفظ الكتاب، يعني إذا كان أحل الله البيع قلنا إن المفرد المحلى يفيد العموم، فنفس لفظ البيع الذي هو لفظ الآية ولفظ الكتاب هو دال على العموم، والخبر المخصص مخالف لللفظ يعني لنفس الكتاب. لكن إذا قلنا إنه ليس يدل على العموم وليس موضوعا للعموم وإنما يستفاد من الإطلاق، فالإطلاق دلالة ليست لللفظ وإنما هي للمقدمات بمعونة دليل، دلالة عقلية، دليل عقلي مستند إلى مقدمات الحكمة. إذا تمت المقدمات ينعقد هذا الإطلاق بحكم العقل، واضح كيف؟ فلا يقال حينئذ إذا جاء خبر يقيد إنه مخالف لإطلاق الكتاب بمعنى للفظ الكتاب لنفس الكتاب. مخالف لإطلاق الكتاب يعني للدليل العقلي الدال على الإطلاق في الكتاب. فالمخالفة بالتقييد ليست مخالفة للكتاب، خصوصا على مختار المصنف في المطلق أنه إذا قيد لا يكون مجازا. في المطلق مذهبان، مذهب يقول هو بنفسه موضوع للإطلاق، لفظ رجل ليس موضوعا لطبيعة المعنى من حيث هي، موضوع للمعنى بقيد الإرسال والشيوع. هذا كيف يبين؟ بشرط الشيوع، بالله بشرط القسم، ما أدري ماذا، هناك كلام، لكن مقصود في النتيجة أن الإرسال والشيوع مأخوذة في معناه. وهناك رأي آخر يقول أن اللفظ موضوع لذات المعنى من دون الإرسال والشيوع. على الأول إذا لحق بالمطلق قيد وقيدنا، خب معنى رجل، الرجل الشائع في جنسه، فإذا قلت الرجل الأبيض مثلا أو رجل أبيض قيدت، لم يعد المراد الشائع في جنسه، أحتاج أن أجرد الرجل من خصوصية الشياع في الجنس أو الشيوع في الجنس حتى ألحق به القيد، تجريده من بعض معناه، من جزء معناه، فيكون مجازا. أما على القول بأن اللفظ موضوع لذات المعنى ولم يؤخذ فيه شيوع، فذات اللفظ ذات المعنى صالحة للإطلاق لأن مأخوذ فيها الإطلاق بالفعل. فحينئذ إذا كان في مقام البيان ولم يلحقه قيد ينعقد الإطلاق فيصير شائعا بالفعل، وإذا لحقه القيد لا ينعقد الإطلاق، يتحصص بالحصة الخاصة، لكن لا يلزم من هذا التحصص تجريد المعنى من جزء أو خصوصية معناه، لأن معناه ذات الرجل، ذات الرجل، لا الرجل بقيد الشيوع، وذات الرجل يلحقها ماذا؟ لفظ آخر، يعني هذا اللفظ الدال على ذات الرجل يلحقه لفظ آخر يدل على القيد، فيصبح استفادة التقييد يعني المعنى المقيد الذي هو عبارة عن ذات المعنى مع القيد، هذا المركب من هذين الجزئين، ذات المعنى مع القيد، استفادتهما لا بلفظ مع التصرف بل بلفظين بدالين من باب تعدد الدال والمدلول، لفظ رجل يدل على معنى وهو ذات المعنى، ولفظ أبيض يدل على معنى القيد، معنيان مدلولان من لفظين، لا أن ما كان يدل على ذات المعنى أصبح يدل مجازا على المعنى بقيد وخصوصية الأبيض، ولا أنه جرد من بعض معناه وأصبح يدل على بعضه كما في الأول. طبعا على هذا أيضا احتمال آخر، وهو أن يكون لفظ رجل استعمل في الأبيض في الحصة مع أنه غير موضوع للحصة، موضوع لذات المعنى، والقرينة عليه لفظ أبيض، لفظ أبيض بمنزل القرينة يرمي في قولك أسد يرمي، هذا احتمال أيضا موجود، لكن مختار المصنف هو الأول منهما، يقول خصوصا على هذا الذي نقول أنه لا يلزم مجاز، يعني لم يؤدي التقييد إلى أي تصرف أو مخالفة لظاهر معنى الكتاب، واضح؟ نعم على الآخر أو الآخرين، الآخر المقابل لهذا على القول الثاني، والآخر الثاني هو القول الأول أنه موضوع لما فيه الشيوع وكذا. هناك في الجملة نوع تصرف واستعمال لللفظ القرآني في بعض معنى أو في المعنى بالخصوصية، يعني فيما ليس هو معنى. فهنا من المحتمل ومن الممكن أن يقول قال التقييد ماذا؟ مخالفة لظاهر الكتاب، لكن هو يقول على الكل خصوصا على ما أختار التقييد ليس مخالفة لظاهر الكتاب. التقييد دلالة في مقابل الإطلاق المستفاد من العقل، واضح كيف؟ فليس ما يلزم في محل الكلام من الأخذ بالخبر الوارد في مورد الآية المجملة على الوضع الصحيح أو الآية المطلقة على الوضع العام مخالفة للكتاب، حتى يكون مشمولا بدليل الأمر وطرح مخالفة الكتاب. هذا جوابه الثاني. قال وثانيا إن نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة على الوضع الصحيح أو مطلقة من الكتاب، هذا على الوضع الأعم. إذ لو سلمنا، الآن قال نتكلم في هذا، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة. وهنا لا يلزم إلا تقييد مطلق، على الأول واضح بيان في مورد إجمال من الكتاب يعني عدم بيان ما في مشكلة، على الثاني في تقييد الإطلاق يقول لا نسلم أنه يعد في العرف مخالفة بل هو مفسر فقط، مفسر موضح. المطلق محتمل لهذا وذاك، اللفظ المطلق محتمل في نفسه لهذا وذاك، واضح كيف؟ والقيد مفسر لا طبعا. متى لا يحتمل؟ إذا لم يكن تقييد وانعقد الإطلاق فأصبح دالا بالفعل على الحصة على المعنى العام الواسع لا على الحصة، لكن حينئذ بهذه المقدمات يعني الدليل أو الدلالة العقلية في نفسه لفظ المطلق محتمل للكل ومحتمل للحصة، محتمل للإطلاق ومحتمل للتقييد، هو في نفسه محتمل لهما. إذا جاء القيد يفسره يقول هذا مراد منه هذه لا كل ما يصلح له من معنى، بل هو مفسر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد. بعد هذا يقول وإذا لم تكن أخبار الطرح للمخالف شاملة على ما ذكرت في الجوابين لمثل تخصيص العام الكتابي ولا لمثل تقييد المطلق الكتابي، فلازم ذلك سهو لا يقوله هنا لكن كأنه من لوازمه ألا تكون أيضا شاملة لما يجيء من الأخبار بينه وبين الكتاب عموم من وجه، لأنه بالنسبة إلى مورد الاجتماع سكنت سابقا أقول في مورد الاجتماع هذا يقول افعل هذا لا تفعل مثل المباينة الكلية، يعني من حيث الدلالة على الحكم مثل المباينة الكلية، لكن من حيث العموم والخصوص شمول الخبر لمورد الاجتماع في قبال الكتاب من قبيل الخاص مع العام، الخبر بالنسبة إلى مورد الاجتماع مع الكتاب مناف لعموم الكتاب لا أكثر، واضح؟ عندما أقول مثلا في الكتاب أكرم العلماء في الخبر لا تكرم الفساق، في العالم الفاسق يتنافيان، منافات الخبر في العالم الفاسق لأي شيء من الكتاب لعموم الكتاب الشامل للفاسق، واضح؟ فالتنافي بينهما في موارد العموم من وجه يشبه التنافي في موارد العموم المطلق، فلئن لم تكن شاملة للتقييد مقابل الإطلاق ولا لمخالفة الخاص مقابل العموم بالعموم والخصوص المطلق، أيضا لا تكون شاملة لموارد المنافات بالعموم من وجه، لأن المنافات بين الخبر والكتاب فيه من باب منافات الخبر لعموم الكتاب فقط. على هذا لا يبقى مورد إلا، يعني لا يبقى مورد تحت الأخبار الآمرة بطرح المخالف، لا يبقى شيء مخالف الكتاب يصدق عليه مخالفة إلا المباين له بالمباينة الكلية الذي هو أقل القليل بل معدوم أو بحكم المعدوم. ولا يصح حمل مثل هذا الكم الهائل من الأخبار الذي قلنا البالغ حد التواتر مع ما فيه من اختلاف الألسنة والتشدد زخرف وباطل ولا نقوله ولا يصدر منه وأمثال ذلك الدال على شدة الاهتمام، لا يمكن حمله على هذا القسم القليل بل المعدوم. فلا بد ويلزم عليك بعد كلامك هذا وإخراج هذه الأنواع من المخالفات أن تجد محملا لهذه الطائفة من الأخبار، فعلى ما تحمل هذه الطائفة؟ يقول هذه فيها محامل. هذا المقدار أتركه الآن لأن طلب منا أن نتوقف باكرا قليلا، والحمد لله رب العالمين. والذي طلب مني هو هذا، إن أردتم أن تضرب